الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال رحمه الله: الشرط الرابع تقدم خطبتين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو الشرط الرابع، وقد ذكر قبل ذلك المؤلف ثلاثة شروط: الشرط الأول الوقت، الشرط الثاني حضور الأربعين، الشرط الثالث الاستيطان في قرية، وهذا هو الشرط الرابع وهو تقدم خطبتين، وهو أطول الشروط، هو أطول الشروط. والخطبة لها شروط ولها أركان، وبعض الحنابلة يسمي كل ذلك شروطا، يسمي كل ذلك شروطا، وسننبه بعد قليل على شيء يتعلق بمرادهم بالشرطية هنا. نعم.
وأشار إليه بقوله: ويشترط تقدم خطبتين، لقوله تعالى: فاسعوا إلى ذكر الله.
نعم، قوله تعالى: فاسعوا إلى ذكر الله، استدل به كثير من الحنابلة على وجوب الخطبة، وهو ليس دليلا على وجوب الخطبتين، وإنما هو دليل على وجود خطبة. نعم، أكمل.
والذكر هو الخطبة.
نعم، وقال رحمه الله: والذكر هو الخطبة. اختلف المفسرون في المراد بالذكر، فقال بعضهم المراد به الخطبة، قال بعضهم المراد به الصلاة، والصواب أن كل ذلك ذكر لله عز وجل، ولكن لا ينبغي أن يتطرق شك في إطلاق الذكر على الخطبة، لما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الملائكة الذين يكتبون أسماء الذين يبكرون، يقول: فإذا دخل، قال عليه الصلاة والسلام: فإذا دخل الإمام طوت الملائكة الصحف وجلسوا يستمعون الذكرى. فدل هذا قطعا على أن الخطبة داخلة في الذكر، وإنما الكلام هل هي فقط المراد بقوله تعالى: فاسعوا إلى ذكر الله، أم يشمل الصلاة؟ ولا قرب الله تعالى أعلم أن كل ذلك ذكر لله، الخطبة والصلاة كل ذلك ذكر لله. وبناء عليه فالاستدلال بهذه الآية على الخطبة استدلال جيد. نعم.
ولقول ابن عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس.
نعم،
متفق عليه.
هذا الحديث في المتفق عليه، ويدل على أن هدي النبي عليه الصلاة والسلام الخطبتان، لكن قد يقول قائل: هذا الأمر فعل من النبي عليه الصلاة والسلام، الأصل في الأفعال أنها تدل على الاستحباب. فالجواب عن ذلك أن فعله عليه الصلاة والسلام هو بيان للآية، هو بيان للآية: فاسعوا إلى ذكر الله، فيأخذ حكم الوجوب من الآية، فبيان المجمل، وإذا كان المجمل واجبا فالبيان يكون واجبا أيضا. فلهذا نقول الصواب أنه لا بد من الخطبتين، لا بد من الخطبتين، وأن فعل النبي عليه الصلاة والسلام هو بيان لواجب الوارد في الآية.
نعم. وهما بدل ركعتين لا من الظهر.
نعم، هذا المذهب وعليه الأصحاب ونص عليه الإمام أحمد، أن الخطبتين يقومان مقام ركعتين، يقومان مقام ركعتين، لكن لا يفهم من ذلك أنهما تلك الركعتان اللتان كانتا واجبتان في صلاة الظهر، لأن اتفقنا على أن المذهب أن الجمعة صلاة مستقلة وأنها ليست بدلا عن الظهر، لكن مرادهم أنه أقيمت الخطبتان مقام ركعتين، لأنه لو وجب على الناس إضافة إلى الخطبتان أربع ركعات لكان في ذلك مشقة كبيرة عليهم، فجعلت الخطبتان مقام ركعتين. هذا هو المذهب. وقد روي في ذلك شيء عن عمر رضي الله عنه، لكنه منقطع لا يصح إسناده عن عمر رضي الله عنه، وكذلك عن عائشة، لكن لم أقف على إسناده، وإن كان الحنابلة صاحب الشرح الكبير والمغني فما بعدهم يذكرونه يقول جاء نحو ذلك عن عائشة لكن لم أرى أحدا وقف على تخريجه. نعم أعلى ما ورد في ذلك مسندا غير ما جاء عن عمر هو ما جاء عن سعيد بن جبير, وما جاء عن سعيد بن جبير في 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 في, في, في الأوسط لابن المنذر. نعم على كل حال هذا ما اختاره الإمام أحمد أن الخطبتان بدل عن الركعتين أو هما في حكم الركعتين. نعم
ومن شرط صحتهما حمد الله.
نعم من شرط صحتهما حمد الله, هنا لا يريد الحنابلة بالشرطية خصوص المعنى في الشرط ما يجب للشيء, لا, وإنما يريدون مطلق ما يتوقف عليه الشيء سواء كان شرطا أو كان ركنا, إلا أن بعض الحنابلة هنا يفصل فيجعل شيئا شروطا وشيئا أركانا, لكن المؤلف هنا سار على هذا على أن المراد بالشرط معناه الأعم ما يتوقف عليه صحة الشيء. نعم
بلفظ الحمد لله لقوله عليه الصلاة والسلام كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجدم.
نعم لا يختلف المذهب في اشتراط الحمد, لا يختلف المذهب في اشتراط الحمد, وعلى هذا عامة الفقهاء وحكي إجماعا, لكن استدلال المؤلف بهذا الحديث حديث أبي هريرة فيه نظر لأن هذا الحديث ضعيف, هذا الحديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام, إنما يمكن أن يستدل لذلك بأن خطب النبي عليه الصلاة والسلام عموما كانت تبدأ بالحمد, وأيضا فإن جابر رضي الله عنه لما ذكر خطبة النبي عليه الصلاة والسلام قال يحمد الله ويثني عليه كما في صحيح مسلم وغيره. نعم فمداومته عليه الصلاة والسلام على ذلك على هذا يدل على الوجوب. نعم
رواه أبو داود عن أبي هريرة والصلاة على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله تعالى افتقرت إلى ذكر رسوله كالأذان ويتعين لفظ الصلاة.
نعم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في المذهب لا بد منها لصحة الخطبة, الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام, ولا يشترطون السلام وإنما يشترطون الصلاة فقط, هذا هو المذهب, ولا يشترطون التشهد وإنما يشترطون الصلاة, ولكنهم يشترطون مع الصلاة الإشارة إلى النبي عليه الصلاة والسلام باسمه أو بوصفه, فيقول الخطيب وأصلي على النبي أو يقول أصلي على محمد, يشترطون ذلك, ولا يرون الاكتفاء بذكر إذا تقدم ذكر للنبي قبل الصلاة يقول لا يكتفى به, يعني ما يكتفى أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم, يقولون بل لا بد إذا ذكر الصلاة أن يذكر معها اسم النبي محمد عليه الصلاة والسلام أو وصفه بالنبوة أو الرسالة. نعم وعلى هذا عامة الحنابلة يشترطون الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. نعم المؤلف رحمه الله استدل لذلك بالقياس فقال كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله افتقرت إلى ذكر رسوله كالأذان, وفي هذا الحقيقة الاستدلال نظر, في هذا الاستدلال نظر, ولو أن المؤلف استدل لذلك بقول الله تبارك وتعالى ورفعنا لك ذكرك وضم إليه ما جاء عن جماعة من السلف أن المراد أنه لا يذكر الله إلا ذكر معه رسوله عليه الصلاة والسلام لكان أجود, لكان أجود. نعم فإن تفسير الآية بهذا لا بأس به, لا بأس به. أما قوله كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله افتقرت إلى ذكر رسوله عليه الصلاة والسلام فقد لا يسلم, قد لا يسلم بذلك. نعم كيف؟ نعم يعني ولو قال قياسا على الأذان لكان أحسن, لو قال قياسا على الأذان لكان أحسن مثلا. نعم أما كل عبادة تفتقر إلى ذكر الله تفتقر إلى ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام فأذي فيها نظر، ولا أظن الحنابلة يلتزمون بذلك. وكنت قد ذكرت بعض الأشياء التي تخالف هذا الشيء، لكن الآن ذهبت عن ذهني، فلعلي إن شاء الله أستذكرها بعد قليل. يعني هناك أمور لا بد فيها من ذكر الله، ولم يشترط الحنابلة فيها ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، فقياسهم هذا لا يستقيم. نعم، يعني ينتقض ببعض فروعهم، ينتقض ببعض فروعهم. نعم.
وقراءة آية كاملة لقول جابر بن سمرة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ آية ويذكر الناس، رواه مسلم.
نعم، اشتراط قراءة الآية هو مذهب الحنابلة، هو مذهب الحنابلة، وإن كان عن الإمام أحمد رواية أخرى في ذلك، لكن هو المذهب. الأمر الثاني، المؤلف قال كان النبي يقرأ آية ويذكر الناس، ليس هذا لفظ مسلم ولا لفظ غيره، ليس هذا لفظ مسلم ولا لفظ غيره، وإنما الذي في مسلم يقرأ القرآن أو يقرأ آيات من القرآن أو يقرأ كتاب الله ونحو ذلك، هذه الألفاظ في مسلم وغير مسلم، أما يقرأ آية فهذه ليست في مسلم وليست في غيره، ليست في مسلم وليست في غيره. وبناء على ذلك يعني نحتاج أن يعني يحتاج الحنابلة أن يضموا إلى ذلك شيئا، فيقولوا أن أقل ذلك آية، يقول أقل ذلك آية، عند ذلك ربما يستقيم لهم الاستدلال. نعم.
قال أحمد: يقرأ ما شاء. وقال أبو المعالي: لو قرأ آية، لو قرأ آية.
أبو المعالي سيأتي معنا أكثر من مرة وجاء معنا، وأظن ترجمته موجودة عندكم ولا لا؟ نعم، هو من كبار الحنابلة، الحنابلة يعتمدون على قوله كثيرا، يقاله ابن المنجى. نعم، وهو شيخ ابن قدامة على ما أظن ولا لا؟ نعم، هو شيخ ابن قدامة رحمه الله، تفضل.
وقال أبو المعالي: لو قرأ آية لا تستقل بمعنى أو حكم كقوله ثم نظر أو مدهامتان لم يكفي، والمذهب لابد من قراءة آية ولو جنوبا مع تحريمها.
نعم، أبو المعالي يقول أنه لا يكتفى بآية لا تستقل بحكم، ونظر لها بثم نظر أو مدهمتان، واعتمد الحنابلة هذا، اعتمد الحنابلة هذا، فقالوا أنه لابد أن تكون الآية تتضمن حكما أو معنا بذاتها، فلا تفتقر إلى غيرها. نعم، وهذا جيد على كل حال، ولكن يعني من حيث الدليل فإنه ينبغي أن يقال يقرأ آيات يتحقق بها مقصود الخطبة. نعم. والمذهب
لا بد من قراءة آية ولو جنوبا مع تحريمها.
المذهب أنه لا بد من قراءة آية كما قال رحمه الله، ونص على ذلك المرداوي، فلا بد من قراءة آية، وأنه لو قرأ وهو جنب أجزأ، وعلم منه أنه لا يشترط الطهارة، وسنشير إليها في حينها إن شاء الله. نعم.
فلو قرأ ما تضمن الحمد والموعظة ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم أجزأه.
نعم، تفضل.
والوصية بتقوى الله عز وجل،
يقصد بذلك رحمه الله أنه لو قرأ شيئا من القرآن يتضمن هذه المعاني فإنه يكتفى بذلك، واستدلوا لهذا بما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قرأ الحج واقتصر عليها، ويمكن أن يستدل له بقراءة النبي عليه الصلاة والسلام سورة قاف وما أشبه ذلك من الأحاديث المرفوعة والآثار، قالوا فهذا يدل على أن قراءة آية تتضمن هذه الأركان أن ذلك كاف، فلا يلزم أن تكون الموعظة، لا يلزم أن تكون من كلام الناس، فلو كان الوعظ بالقرآن لكفى. نعم.
والوصية بتقوى الله عز وجل لأنه المقصود.
نعم،
لأنه المقصود. قال في المبدع: ويبدأ بالحمد لله ثم بالصلاة على النبي.
طبعا قوله عفوا ثم صلى على النبي أجزأ يدل على أنه بعد ما ينتهي من الحمد والموعظة ينشئ هو صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، ولو قرأها الآية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، هل يكتفى أو لا يكتفى؟ الظاهر أنه يكتفى، نعم، لأن أكمل الصلاة صلاة الله على نبي، إن الله وملائكته يصلون على النبي. نعم، تفضل.
قال في المبدع: ويبدأ بالحمد لله، بالحمد لله، ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بالموعظة، ثم القراءة في ظاهر كلام جماعة.
أو هذا على الاستحباب عند الحنابل وليس على الوجوب، هذا على الاستحباب وليس على الوجوب. نعم.
ولا بد في كل واحدة من الخطبتين من هذه الأركان،
يعني لا بد في كل خطبة من حمد وصلاة وقراءة آية وموعظة في كل خطبة. نعم. بالنسبة للوصية بتقوى الله عز وجل، لا يلزم أن تكون بلفظ التقوى عند الحنابلة، وبالتالي لو وعظ فقال أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وما أشبه ذلك يقولون يكفي، يعني لا يلزم التنصيص على لفظ التقوى. هذا هو المذهب، هذا هو المذهب، أنه لا يلزم التنصيص على لفظ التقوى.
ويشترط حضور العدد المشترط لسماع القدر الواجب، لأنه
وهو 40، نعم،
لأنه ذكر اشترط للصلاة فاشترط له العدد كتكبيرة الإحرام.
يقصدون أنه كما أنه إذا كبر في صلاة الجمعة للإحرام يجب أن يكون العدد 40، يقولون فمثل ذلك الخطبة، مثل ذلك الخطبة مشترط لها العدد. نعم.
فإن نقصوا وعادوا قبل فوت ركن منها بنوا.
طبعا في بعض النسخ فإن انفضوا، نعم، والمعنى واحد. نعم.
وإن كثر التفريق أو
لا أعد لو تسمح، فإن نقصوا،
فإن نقصوا وعادوا قبل فوت ركن منها بنوا.
نعم، تفضل.
وإن كثر التفريق أو فات منها ركن أو أحدث فتطهر استأنف مع سعة الوقت.
نعم. يقول أولا: فإن انفضوا وعادوا قبل فوت ركن منها بنوا. بنوا يعني أن الإمام يستمر في خطبته. هنا كثير من الحنابلة يقولون لو انفض العدد نقص عن 40، يقولون يسكت الخطيب، يسكت، لأنه ما سيقوله بعد ذلك غير معتد به، لأن العدد قد نقص عن 40. طيب، فإن سكت وطال الفصل هل يبني على ما قاله أولا من الأركان؟ يقولون لا، لابد أن يعيد هذه الأركان، لأنه لابد من الموالاة، لابد من الموالاة، موالاة في أجزاء الخطبة والموالاة بين الخطبتين. نعم. وبالتالي فإن انفضوا وعادوا قبل فوت ركن منها، فإن انفضوا وعادوا قبل فوت ركن منها بنوا، وذلك لأنه لم يفت شيء من الأركان، لم يفت شيء من الأركان فيبنون. نعم، تفضل.
أو أحدث فتطهر استأنف مع سعة الوقت.
نعم. إن كثر التفريق فلا بد من الاستئناف، لأنه إذا كثر التفريق بطلت الخطبة، لأن حصل وقت طويل بين أجزاء الخطبة فلا تصح هذه الخطبة، لأنه لابد من الموالاة. فيقولون الحالة هذه لابد من الاستئناف، يعيد الخطبة من أولها. فإن كان الوقت لا يسع لإعادة الخطبة من أولها، ها، فيقولون يصلونها ظهرا. نعم.
ويشترط لهما أيضا الوقت، وأن يكون الخطيب يصلح إماما فيها.
ويشترط أيضا لهما الوقت، والوقت ما هو عند الحنابلة؟ مثل وقت صلاة العيد. نعم.
وأن يكون الخطيب يصلح إماما فيها،
يصلح أن يكون إماما فيها، بمعنى أن الواجب أن الجمعة واجبة عليه بنفسه لا بغيره، تكون صلاة الجمعة واجبة عليه بنفسه لا بغيره. نعم، كما سبق.
والجهر بهما بحيث يسمع العدد المعتبر.
إذن نضيف أيها الإخوة للشروط الوقت مصالحية الخطيب والجهر بها. نعم تفضل.
بحيث يسمع العدد المعتبر حيث لا مانع.
نعم، فإن وجد مانع لا يضر. نعم.
والنية.
نعم.
والاستيطان للقدر الواجب منهما.
الاستيطان للقدر الواجب منهما يحترزون في ذلك، أظن ذكره صاحب الحاشية، لو أنه شرع في بعض أركان الخطبة وهو في سفينة، يعني قبل أن يرسو، يقول هذا ليس بمستوطن، فهنا لا تجزئ هذه الخطبة، لا تجزئ هذه الخطبة لعدم الاستيطان. نعم.
والموالاة بينهما وبين الصلاة.
اشترطوا الموالاة بينهما وبين الصلاة، قالوا لأن الخطبتان في حكم الركعتين، لأن الخطبتين في حكم الركعتين، فلهذا اشترط الموالاة بينها وبين الصلاة. نعم. وبالتالي على الإمام ألا يتأخر عن ذلك ولا يفصل فاصلا طويلا. نعم.
ولا يشترط لهما الطهارة من الحدثين والنجس.
اختلف الحنابلة في ذلك اختلافا كثيرا، هل تشترط الطهارة؟ ويكاد أن تتفق كلمة الحنابلة على عدم اشتراط الطهارة من الحدث الأصغر. نعم، على عدم اشتراط الطهارة من الحدث الأصغر، وإنما حصل الخلاف القوي عند الحنابلة في اشتراط الطهارة من الحدث الأكبر، من الحدث الأكبر. والمعتمد عند الحنابلة ما ذكره المؤلف هنا، أنه ليس بشرط، أنه ليس بشرط. نعم.
ولو خطب بمسجد،
يعني لأن الأصل أنه لا يجوز للجنب أن يمكث في المسجد، صح ولا لا؟ ما الدليل؟ عبد الرحمن. ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسل. طيب، الخطيب ليس عابر سبيل، لا يجوز له أن يكون جنبا. يقول الحنابلة يأثم لكونه قرأ آية وهو جنب، ولكن الخطبة صحيحة. نعم. ويرون هنا انفكاك الجهة، انفكاك الجهة. نعم.
لأنهما ذكر تقدم الصلاة أشبه الأذان.
نعم.
وتحريم لبث الجنب بالمسجد لا تعلق له بواجب العبادة.
نعم.
وكذلك لا يشترط لهما ستر العورة.
نعم، شأنها شأن الأذان في ذلك، فكل هذا تصح معه الخطبة، كل هذا تصح معه الخطبة. نعم.
ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة، بل يستحب ذلك، لأن الخطبة منفصلة عن الصلاة أشبه الصلاتين. ولا يشترط أيضا حضور متولي الصلاة الخطبة.
يعني لو أن شخصا تأخر فلم يدخل إلى المسجد إلا مع الإقامة، فالخطيب حصل له شيء فقدم هذا الشخص الذي لم يستمع إلى الخطبة، يصح أو لا يصح؟ كما تلحظون أن هذا صحيح لا بأس به، فلا يشترط حضور متولي الصلاة الخطبة. نعم.
ويبطلها كلام محرم ولو يسيرا، ولا تجزئ بغير العربية.
هاتان مسألتان، نعم، معتمدتان في المذهب، أن الكلام المحرم يبطلها، أن الكلام المحرم يبطلها، وأنها لا تجزئ بغير العربية مع القدرة. يقولون إلا قراءة آية فيجب أن تكون بالعربية، إلا قراءة آية فيجب أن تكون بالعربية. نعم تفضل.
ومن سننهما أي الخطبتين أن يخطب على منبر لفعله عليه الصلاة والسلام.
كونه عليه الصلاة والسلام كان يخطب على منبر جاء هذا من حديث جماعة من الصحابة في الصحاح والسنن والمسانيد، وهي مسألة مقطوع بها، أنه عليه الصلاة والسلام كان يخطب على منبر، وكان في أول الأمر عليه الصلاة والسلام يستند إلى جذع فيكون أسهل عليه في إلقاء الخطبة، ثم أشير عليه عليه الصلاة والسلام بالمنبر فصنع له من خشب من شجر أثل الغابة قريبا من المدينة النبوية، فحن الجذع كما تعرفون القصة المشهورة. نعم.
وهو بكسر الميم من النبر، وهو الارتفاع، واتخاذه سنة مجمع عليها، قاله في شرح مسلم. ويصعده على تؤذة إلى الدرجة التي تلي السطح، أو يخطب على موعد.
نعم، الدرجة التي تلي السطح من الأعلى. السطح هو مكان الاستراحة. نعم، الدرجة التي بعده مباشرة هي التي يقف عليها الخطيب، هي التي يقف عليها الخطيب. والآن كما تلحظون صارت الاستراحة كبيرة جدا ويوضع فيها كرسي، هذا لا بأس به. نعم، لكن الذي كان عليه الخلفاء الراشدون يعني ليس بهذا التكلف الكثير، مكان الاستراحة صغير. نعم، فيقف على درجة ثم إذا أراد أن يستريح يجلس على السطح. نعم.
أو يخطب على موضع عال إن عدم المنبر، لأنه في معناه،
ولأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب على شيء عال خطبة العيد. نعم.
عن يمين مستقبل القبلة بالمحراب.
نعم، يعني يكون كما تلحظون هنا، هنا المحراب وهنا المنبر، فمن يجلس مستقبل القبلة يكون عن يمينه المحراب ثم المنبر، وليس في ذلك إلا المعهود المشاهد من منبر النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه كان بهذه الصفة، كان بهذه الصفة. نعم.
وإن خطب بالأرض فعن يسارهم.
إن خطب بالأرض فعن يسارهم، وبالتالي يكون من هذه الجهة، ولم يورد الحنابلة دليلا على ذلك، وإنما نقلوه عن عالمهم أبي المعالي، ولم يذكروا أي دليل على ذلك، ولم يتفق الفقهاء على هذا، لم يتفق الفقهاء على هذا. وقد بحثت يعني في كتبهم لعلي أعثر على شيء، فلم أجد شيئا، حتى أن الخلوتي قال لعله لوروده، يعني لعل فيه شيئا واردا، ولكنه لم يذكر شيئا، لم يذكر شيء. يعني لماذا إذا خطب واقفا يختلف حاله عن الخطبة على المنبر؟ فلا أعلم هل وقفوا على نص أو معنى نص أنه قبل أنه عليه الصلاة والسلام عندما كان يخطب على الجذع كان في ذلك المكان. يعني إلى الآن لم أجد شيئا، إلى الآن لم أجد شيئا. تفضل.
وأن يسلم على المؤمنين إذا على المأمومين إذا أقبل عليهم، لقول جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر سلم، رواه ابن ماجه.
هذا الحديث ضعيف، بل قال أبو حاتم الرازي رحمه الله حديث موضوع، موضوع، مع أنه ليس في إسناده كذاب ولا متهم، فظهر الذي يظهر والعلم عند الله، لفائدة حديثية، الذي يظهر والعلم عند الله أن أبا حاتم هنا لم يرد بالموضوع مصطلح عليه المتأخرون وهو حديث الكذاب، لا، وإنما أراد هنا بالموضوع أنه بمعنى لا أصل له، وإنما هو وهم من بعض الضعفاء لم يتعمد الكذب، وإنما وهم فرواه هكذا، خلط في إسناده وخلط في متنه، أظن هذا هو مراده، أنه بهذا المعنى، أنه من أوهام بعض الضعفاء، وإلا فإنه لا أصل له. نعم، ولهذا عبارة الطحاوي أخف، عبارة الطحاوي أخف، يعني ضعفه ولم يحكم عليه بالوضع، وكذلك ضعفه غيرهما. نعم. وبعض العلماء المتأخرين حسنه بالطرق وليس بشيء، حقيقة أنه ليس بشيء، ولكن من حيث الحكم يعني هل هناك ما يدل عليه؟ نكمل شوي. نعم، تفضل يا شيخ.
ورواه الأثرم عن أبي بكر وعمر وابن مسعود وابن الزبير، ورواه النجاد عن عثمان كسلامه على
أصح ما في الباب، أصح ما في الباب هو ما رواه ابن أبي شيبة عن عثمان رضي الله عنه أمير المؤمنين، وهو الذي ذكره المؤلف بقوله ورواه النجاد، ورواه النجاد. نعم، طبعا ابن أبي شيبة أعلى وأشهر. وعندنا مرسل عطاء، مرسل عطاء أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسلم إذا صعد على المنبر، لكن كما تعلمون مراسيل عطاء ليست بذاك. وفيه مرسل الشعبي لكنه من رواية مجالد وهو ضعيف. فالعمدة في هذا الحقيقة على أمرين: الأمر الأول فعل أمير المؤمنين، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، لا سيما أنه يفعل هذا في محضر الصحابة ولم ينكروا عليه، دل على أنه سنة وعلى أنه مشروع. وأيضا عمل المسلمين، فقد تتابع المسلمون على ذلك، وحتى من خالف في هذا مثل ما جاء عن الإمام مالك استقر الأمر في المدينة النبوية على إيش؟ على السلام. نعم، فدل على أنه سنة وحق. نعم، لكن إذا أردتم الصناعة الحديثية المحضة فليس في ذلك شيء مرفوع تطمئن إليه النفس. نعم. أي نعم، نعم، كان إذا صعد المنبر سلم في خلافاته رضي الله عنه.
كسلامه على من عنده في خروجه،
وهذا أيضا فيه أثر مرفوع لكنه أيضا ليس بذاك، لكن فيه الأصل أن الشخص إذا أقبل على أناس أنه يسلم عليه. ماذا يقصد المؤلف بقوله كسلامه على من عنده في خروجه؟ يعني إذا خرج إلى الخطبة، إذا خرج من بيتي إلى الخطبة فمر من عندي أناس فإنه يسلم عليهم، فإذا صعد سلم على عامة الناس. الحديث في أنه عليه الصلاة كان يسلم على من عنده في خروجه فيه بعض النظر كما أشرت قبل قليل، لكن يكفي في ذلك الأصل وهو مشروعية السلام إذا أقبل الشخص على الناس. نعم.
نعم. ثم يسن أن يجلس إلى فراغ الأذان، لقول ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن ثم يقوم فيخطب، رواه أبو داود.
نعم، هذا الحديث في الصحيحين وليس فيه لفظة أنه يجلس إذا صعد المنبر، وإنما لفظه الذي أشار إليه المؤلف في بداية الباب في قوله: كان يخطب خطبتين وهو قام يفصل بينهما بجلوس. إذا الرواية أبي داود ماذا زادت؟ الجلوس في أول. نعم، وكون صاحبي الصحيح يعرضان عن هذه الزيادة، هذه إشارة إلى تعليلها. وبالفعل فإنها من رواية العمري المكبر عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر وهو ضعيف، والمحفوظ عن نافع عن ابن عمر ليس في هذه الجلسة التي إذا صعد المنبر نعم، لكن ما حكمها؟ نقول الصحيح أنها مستحبة، لأنها ثابتة في سنن النسائي من حديث السائب بن يزيد، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جلس شرع بلال في الأذان، فدل على أنه عليه الصلاة والسلام في حالة الأذان ماذا يكون حاله؟ الجلوس. نعم، وكذلك أيضا يدل على سنية ذلك ما ثبت في صحيح ابن خزيمة من حديث أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما صنع له المنبر قعد عليه، قال: فرقي عليه فقعد عليه، فلما قعد عليه يعني قعد الآن على المنبر حن الجذع. طبعا القصة في سياق الجذع، لكن الشاهد منها ماذا؟ قعوده عليه الصلاة والسلام على المنبر، وهذه سندها قوي، سندها قوي في صحيح ابن خزيمة، وحسنها جماعة من المتأخرين. وجدت بعض طلبة العلم يقول فيها ضعف لأنها من رواية عكرمة بن عمار، خذوا فائدة حديثية معلش، وهذا خطأ منهم. عكرمة بن عمار ثقة متفق على توثيقه، وإنما تكلموا في روايته عن يحيى بن أبي كثير خاصة فقط، أما غير يحيى بن أبي كثير فحديثه صحيح. إذا روى عن يحيى بن أبي كثير فيتنزل درجة حديثه إلى مرتبة الحسن، فإذا تبين لنا خطأه في الجمع بين الروايات، يعني روى عن يحيى بن أبي كثير وتبين لنا خطأ بسبب طرق أخرى، حكمنا عليه بالوهم. أما إذا روى عن غير يحيى بن أبي كثير فنقول حديثه إيش؟ حديثه صحيح. نعم. فتنبهوا لمثل هذه الأشياء، عندما يضعف إمام في راو معين لا يقال عنه أنه ضعيف مطلقا أبدا، وإنما يضعف في هذا الراوي، ثم ننظر هل التضعيف إلى حد الرد أو هو تضعيف بمعنى ننزله من مرتبة الصحة إلى الحسن. لابد من التأمل وعدم الاستعجال، لابد هنا من التأمل وعدم الاستعجال. نعم.
وأن يجلس بين الخطبتين لحديث ابن عمر السابق.
طيب يا شباب، الجلوس بين الخطبتين سنة لا شك في المتفق عليه من حديث ابن عمر وجابر بن سمرة، لا شك في ذلك، لكن كيف يقول أن الجلوس بين الخطبتين سنة مع أنه يرى أن الخطبتين واجبة؟ قد يقول قائل يجب الجلوس بين السجدتين حتى يظهر لنا أنهما إيش؟ خطبتان، ولا لا يا شيخ جاد؟ فماذا نفعل؟ ماذا نقول؟ نعم شيخ عبد الرحمن. هذه خطبة ثانية. نعم تفضل يا شيخ، ما رأيك؟ أنا أقول الفصل لا يلزم أن يكون بجلوس، الفصل يمكن أن يكون بسكوت، صح ولا لا؟ لا يتعين الجلوس، لو سكت قد فصل بينهما، لو سكت فإنه قد فصل بينهما، لكن يستحب أن يفصل بالجلوس ولا يجب ذلك، لكن لابد أن يفصل بينهما بشيء حتى تتميز الخطبتان. نعم. لكن يكتفى أن يفصل بسكوت، يعني هذا يكتفى به. نعم تفضل.
وأن يخطب قائما لما تقدم ويعتمد
الحقيقة أن يخطب قائما لما تقدم، وبالتالي يقولون يستحب له أن يخطب قائما ولا يجب عليه، فلو خطب جالسا صح. نعم. مع أن بعض الصحابة كعب بن عجرة لما رأى خطيبا يخطب جالسا قال رضي الله عنه انظروا إلى هذا الخبيث كيف يخطب جالسا، فهذا من الصحابة رضي الله عنه عبارة شديدة. ولهذا عثمان رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين كان ربما يصاب بالإعياء في أثناء خطبته، لربما لكبر سنه رضي الله عنه، فكان يجلس، فإذا جلس سكت ما يخطب وهو جالس، وهذا يدل على تأكد إيش؟ القيام. وأما معاوية رضي الله عنه فقد جاء عنه الخطبة جالسا، لكن أيضا كان إيش؟ لما كبرت سنه وكثر لحمه وشحمه رضي الله عنه كان يشق عليه الوقوف. على كل حال المذهب هو أيها الإخوة أن الخطبة واقفا إيش؟ مستحبة وليست بواجبة، مستحبة وليست بواجبة. نعم.
ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا لفعله عليه السلام، رواه أبو داود عن الحكم بن حزن.
الحديث هذا الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام يعتمد، أولا ليس فيه الاعتماد على السيف. نعم ليس فيه الاعتماد على السيف، وإنما فيه الاعتماد على القوس أو العصا. والحديث يعني إن شاء الله أنه حديث حسن، حديث حسن، يعني حسنه جماعة من المتأخرين، يعني إن شاء الله أنه يرتقي إلى مرتبة الحسن. نعم. وفيه أنه عليه الصلاة والسلام كان يعتمد على القوس أو العصا، وذكر بعض العلماء أنه عليه الصلاة والسلام إذا كان في سفر اعتمد على قوس، وإذا كان في حضر اعتمد على العصا. نعم.
وفيه إشارة إلى أن هذا الدين فتح به.
طبعا هذا فيه نظر كثير، ولهذا رده ابن القيم وغيره، قالوا فيه إشارة إلى أن هذا الدين فتح به. نقول أولا لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام الاعتماد على السيف. ثانيا الدين لم يفتح بالسيف، الدين فتح بالقرآن. المدينة المنورة التي خطب فيها النبي عليه الصلاة والسلام ولم يخطب جمعة في غيرها إنما فتحت بإيش؟ بالقرآن، لم تفتح بالسيف. فلهذا ما ذكره المتأخرون من الحنابل الحقيقة فيه نظر، وإن كانوا قد تتابعوا عليه لكن فيه نظر. نعم.
قال في الفروع ويتوجه باليسرى.
قال في الفروع بمفلح ويتوجه باليسرى، يعني يعتمد على يده اليسرى، يعتمد على القوس على العصا على السيف بيده اليسرى. وكما ذكرت لكم هذه التوجهات التي جاءت من ابن مفلح قوية، عندما يقول مفلح ويتوجه فهي قوية، بخلاف مرعي الكرمي إذا قال ويتجه، اتجاهاته رحمه الله فيها ضعف، ليس كابن مفلح. نعم.
والأخرى بحرف المنبر،
يعني على جانب المنبر، يعني يده اليمنى تكون على جانب المنبر.
فإن لم يعتمد أمسك يمينه بشماله أو أرسلهما.
نعم، لأنه لم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يحرك يديه، لم يأتي عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يحرك يديه، والأقدمون من العرب ما كانوا يفعلون هذا، ما كانوا يفعلون هذا. لكن الآن الذين يتحدثون عن الإلقاء يقول لا بد من حركة اليدين، وخربونا والله، صرنا نحركه، ولا السلف ما كانوا يحركون. نعم.
وأن يقصد تلقاء وجهه لفعله عليه السلام.
نعم، وأن يقصد تلقاء وجهه لفعله عليه الصلاة والسلام، هذا هذا الحقيقة وإن لم يأتي بهذا اللفظ الصريح لكنه هو ظاهر الأحاديث أنه عليه الصلاة والسلام كان يستقبلهم بوجهه، ولهذا البخاري بوب بهذا التبويب، بوب بهذا التبويب، فقال كما عندي في هذه الطبعة باب يستقبل الإمام القوم. نعم، فالأحاديث تدل على هذا، على أنه عليه الصلاة والسلام يستقبلهم وتلقاء وجهه، ولا يستقبل القبلة وإنما يستدبر القبلة، فهذه سنة كما تدل عليها هذه الأحاديث المتنوعة بالألفاظ المختلفة.
ولأن التفاته إلى أحد جانبيه إعراض عن الآخر.
ولهذا الفقهاء كافة يقولون لا يلتفت يمينا ولا شمالا، وهذا يدخل فيه أمران. الأمر الأول أنه لو ابتدأ الخطبة وهو متجه إلى ناحية اليمين أو ناحية الشمال فهذا لا شك أنه مكروه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقصد تلقاء وجهه، يعني لا ينحرف لا يمينا ولا شمال. الأمر الثاني أنه في أثناء خطبته لا يلتفت لا يمين ولا شمال، هكذا نص الفقهاء الحنابلة وغيره، يقولون لو التفت إلى هؤلاء أعرض عن هؤلاء ولم يسمعوا ما يقول، بخلاف إذا خاطبهم جميعا فهذا أحرى أن يسمع من على من أمامه أو عن يمينه أو عن يساره. نعم. روي عن أبي حنيفة أنه قال يلتفت كما في الأذان، لكن أنكروا هذا كثيرا ورأوا أن القياس لا يستقيم. نعم. لكن أيضا كما تعلمون الآن أصحاب الخطب والإلقاء يقولون لابد أنك إيش تلتفت يمينا وشمالا. نعم. لكن الذي عليه الفقهاء والذي يبدو أنه هو السنة أن الشخص لا يلتفت، ينظر إلى الأمام. يمكن أن يلتفت بعينيه يعني ممكن أن تقبل يعني. نعم إن تيسر له ذلك، ولكن الغالب من يقرأ من ورقة ويرفع رأسه أنه يصعب عليه أن يلتفت بعينه، يكون في مشقة، لا بد أن يلتفت يمينا أو شمال. نعم، المقصود أن الذي عليه عامة الفقهاء أنه يقصد تلقاء وجهه ولا يلتفت لا يمينا ولا شمالا، لا على جهة الدوام ولا أحيانا. نعم.
وإن استدبرهم كره،
كره يعني استدبرهم يعني يعطيهم ظهره ويستقبل القبلة. نعم، يقولون مكروه، مكروه لمخالفة هدي النبي عليه الصلاة والسلام.
وينحرفون إليه إذا خطب لفعل الصحابة ذكره في المبدع.
نعم، وينحرفون إليه إذا وينحرفون إليه إذا خطب، جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم ابن عمر وأنس أنهم كانوا يستقبلونه بوجوههم. فهل هذا، هل يعني هذا أنهم ينظرون إليه هكذا أم ينحرفون إليه؟ الذي يظهر أنه الانحراف إليه، لأن الصحابة كما في حديث أبي سعيد قال: فجلس على المنبر وجلسنا حوله، جلس على المنبر وجلسنا حوله. ولأن البدن يتبع الوجه والرأس، فإذا استقبلوه بوجوههم فالبدن تابع لذلك، وهذا قل من يفعله الآن. أكثر الناس الآن ماذا يستقبلون؟ القبلة، ما يستقبلون الخطيب، وأحسن الأحوال أن يميلوا إليه رؤوسهم. ولكن الذي يبدو أن الأمر كما قالت الحنابلة أنهم يستقبلونه بأبدانهم، يستقبلونه بأبدانهم، ينحرفون إليه، هذا الذي يظهر والعلم عند الله. نعم، نعم. المقصود أن الخطيب ينظر تلقاء وجهه، أما هم فيستقبلونه بأبدانهم، يستقبلونه بأبدانهم. نعم.
وأن يقصر الخطبة.
طبعا قوله رحمه الله لفعل الصحابة ذكره في المبدع، يعني كان الأولى أن يذكر تخريجه رحمه الله، وهو يخرج كثيرا، أما يعني يحيل إلى المبدع، المبدع ليس كتابا في الحديث حتى يحال إليه. نعم، تفضل.
أحسن الله عليك. وأن يقصر الخطبة لما روى مسلم عن عمار مرفوعا: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة واقصر الخطبة.
أنا قوله رحمه الله مئنة أي علامة ودلالة على فقهه. نعم.
وأن تكون الثانية،
قد جاء في جابر بن سمرة كانت خطبته قصدا وصلاته قصدا، وفي حديث الحكم بن حزن قال: كلمات خفيفات مباركات. نعم، فهذا كله في الجملة يدل على عدم، على ترك الإطالة. طيب، قوله فأطيل الصلاة وقصر الخطبة، هل المراد أن تكون الصلاة أطول من الخطبة؟ هل هذه السنة؟ هل هذا مرادهم؟ نقول أيها الإخوة، المراد أن خطبة الجمعة بالنسبة للخطب تكون قصيرة، وأن صلاة الجمعة بالنسبة للصلوات تكون طويلة، هذا هو الأصل، وليس المراد المقارنة بين إيش؟ بين الصلاة والخطبة. نعم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في صلاة الجمعة كما سيأتي معنا في الأسبوع القادم، كان يقرأ بإيش؟ بالجمعة والمنافقون. هل تعرفون خطيبا يقرأ بهما؟ ها؟ قليل ولا لا؟ نعم، يشتكون عليه على طول، يعني ما يخلونه. فقل من يقرأ الجمعة والمنافق، قل من يقرأ بهما. نعم، وأنا كنت أقرأ بهما. الذي حصل أني أخبرت أن رجلا كبيرا في السن سقط فاحتمله أبناؤه، فقالوا يعني أخبروا الإمام يعني بهذا الوضع، أي فهذا الذي جعلني أتردد الحقيقة. وإلا فإن الأصل أن مثل الرجل الضعيف إذا شق عليه القيام أنه صلي قائمة، فلم تستطع فقاعدة، فلا نفوت الخطبة. ثم لما يكون الجامع الذي أنت تصلي فيه التكييف رديء يا أبو محمد، ماذا تصنع؟ بأقصر سورتين. نعم، وإلا فإن الأصل أيها الأخوة الجمعة والمنافقون، الجمعة والمنافقون، وإلا فسبح والغاشية. وسبح والغاشية ليست طويلة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون كان يقرأ السورة فيرتلها حتى تصير أطول منها عليه الصلاة والسلام. فهذه هي إطالته عليه الصلاة والسلام. نعم، فهذه هي الإطالة وهذه السورة. هذا إن شاء الله سيذكره المؤلف في يعني في الفصل القادم إن شاء الله، في الأسبوع القادم بمشيئة الله. نعم.
وأن تكون الثانية أقصر.
لا يوجد عن النبي عليه الصلاة والسلام نص أن الثانية أقصر من الأولى، ولكن المعتاد في الشريعة أن الركعة الثانية أقل من الأولى، وأن الإقامة أقصر من الأذان. نعم، فهذا الذي يظهر أن تكون الثانية أقصر من الأولى، وهذا هو المناسب، هذا هو المناسب، لأن الناس عادة في الخطبة الثانية يضعف انتباههم واستماعهم، قد يصابون بالسأمة والماء، فتكون الثانية أقصر من الأولى. لكن لا بد من المحافظة على إيش؟ على الشروط والأركان. نعم، وأيضا لا يفهم من ذلك أنه يقتصر في الثانية على الدعاء وما أشبه ذلك، لا، يكون فيهما بقية من الخطبة. نعم، تفضل.
ورفع صوته قدر
ورفع
صوته قدر إمكانه،
لأنه من الثابت في صحيح مسلم من حديث جابر عندما ذكر خطبة النبي عليه الصلاة والسلام الجمعة كان يقول كان إذا خطب على صوته وأحمرت عيناه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، فيرفع الصوت. والآن يوجد الآن هذا الحمد لله المكبرات تغني عن رفع الصوت، تغني عن رفع الصوت، لكن إذا استدعى الأمر إلى أن يرفع صوته لينبه الناس، يذهب عنهم الملل، يذهب عنهم شرود الذهن، يقوي الخطاب العاطفي فيهم، فلا بأس في ذلك. وللأسف الآن بعض الناس الذين يتحدثون عن الخطب والإلقاء يرفضون رفع الصوت، يقولون لماذا مثل هذا الصراخ وإلى آخره، مع أن الظاهر من فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه رفع صوته رفعا شديدا، فلا أقل من أن يفعل ذلك الخطيب أحيانا إذا دعت إليه الحاجة وصار هو الذي يناسب حال الخطبة وموضوعها. نعم.
وأن يدعو للمسلمين لأنه مسنوع في غير الخطبة.
لا يوجد نص في ذلك نستطيع أن نقول أنه صريح، ولكن هناك ما يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان يدعو، ومن ذلك لما أنكروا على بشر بن مروان أنه رفع يديه فقالوا بئس الخطيب، وقالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام الصحابي ما كان يزيد على أن يشير بأصبعه، فدل شيخ إبراهيم على أنه عليه الصلاة والسلام يدعو لكنه يرفع يديه، صح؟ لا، غلط، لا يرفع يديه وإنما يشير بإصبعه، فهذا يدل على أنه إيش؟ عليه الصلاة والسلام يدعو. وكذلك استدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام في صلاة العيد يشهدنا الخير ودعوة المسلمين. نعم، والمعنى يدل على ذلك، المعنى يدل على ذلك، لأن هذا وقت ترجى فيه الإجابة، اجتماع المسلمين على طاعة وقت ترجى فيه الإجابة، فينبغي الدعاء. ولهذا ورد عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يدعون في خطبة الجمعة. نعم، إنما بعض العلماء قالوا لا يستديم ذلك في كل خطبة حتى لا يظن الناس أنها واجبة، يعني هذا قاله بعض العلماء، ولكن الذي عليه الفقهاء هو أنها سنة مطلقة، الدعاء سنة مطلقة. نعم، لكن إن عرض عارض فترك الدعاء حتى يعلم الناس أنه ليس بواجب، هذا طيب لهذا العارض كما يقال، أو لهذا التعليم، لأن التعليم بالفعل أقوى من التعليم بالقول. نعم، تفضل.
ففيها أولى،
أعد لو تسمح.
لأنه مسنون في غير الخطبة ففيها أولى.
لو أنه أشار إلى تلك الأحاديث المرفوعة لكان أقوى من هذا القياس، أليس كذلك؟ نعم، يعني قبح الله هاتين اليدين أقوى من هذا القياس. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يزيد على أن يشير بإصبعه السبابة. نعم. جيد. لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. نعم، بل لو رفع يديه أحيانا لا بأس بذلك، يعني كان في درس فرفع يديه أحيانا لا بأس بذلك. نعم، تفضل.
ويباح الدعاء لمعين.
ويباح الدعاء لمعين، مثل أن يدعى إلى عالم أو أن يدعى لحاكم عدل، فهذا لا بأس به. فإنه قد ثبت أن أبا موسى الأشعري دعا لعمر في الخطبة في حياته، وإنما أنكر عليه عمر أنه قدم ذكر عمر على ذكر أبي بكر، هذا الذي أنكر عليه، ورأى أن ذكر أبا بكر يقدم على ذكره هو رضي الله عنه وارضاه. نعم، فهذا يدل على أنه على أن الدعاء لمعين مباح. نعم، لكن لا يدعى السلاطين الكفرة والفجرة والظلمة، هؤلاء لا يدعى لهم. نعم، هؤلاء لا يدعى لهم. نعم.
وأن يخطب من صحيفة، قال في المبدع.
نعم، وأن يخطب من صحيفة، ما الدليل على ذلك؟ الحنابلة يقولون أنه لا بأس من أن يقرأ المصلي من المصحف وهو في الصلاة، في الصلاة لا بأس نقرأ من المصحف. الحنابلة عندهم يجوز هذا في الفريضة وفي النافلة، لو قرأ من المصحف في فريضة أو نافلة فإنه يصح. يقولون فالخطبة من باب أولى، هذا هو دليل الحنابلة. لا، ما قال سنة يا شيخ، مباح. نعم، مباح ليس بسنة. نعم.
قال في المبدع وينزل مسرعا.
يقولون ينزل مسرعا من باب المحافظة على الموالاة بين الصلاة وبين الخطبة. نعم، لكنه بالاتفاق لا ينزل يعني بسرعة مبالغ فيها بانزعاج، فهذا لا ينبغي. نعم، وابن مفلح رحمه الله يرى أن في ذلك نظرا، قضية النزول إيش مسرعا. نعم، وأن الأصل أنه ينزل على هيئته بتؤد نزولا معتادا. نعم، ولا أعرف في ذلك شيئا عن الإمام أحمد، لا أعرف في ذلك شيئا عن الإمام أحمد، وإنما هو قول بعض الحنابل النزول المسرع. نعم.
وإذا غلب الخوارج على بلد فأقاموا فيه الجمعة جاز اتباعهم نصا. وقال
نعم. وقال نعم، لأن ابن عمر رضي الله عنه و غيره من السلف صلوا وراء الخوارج، صلوا وراء الخوارج. نعم، ولأنه في الجملة يصلى الجمعة خلف ولاة الجور. نعم، تفضل.
وقال ابن أبي موسى يصلي معهم الجمعة ويعيدها ظهرا.
هذا رأي ابن أبي موسى رحمه الله، وهو من كبار الحنابلة وله مؤلفات في المذهب، ويقول يصلي معهم الجمعة ويعيدها ظهرا، ولكن هذا القول ضعيف، هذا القول ضعيف. نعم، ولا يستقيم على أصول الإمام أحمد، ولا يعيد، يصلي معهم الجمعة وصح صلاته ولا يعيد، وإنما وردت الإعادة في أولئك الذين يصلون بعد خروج الوقت. لكن في هذه الحالة ماذا يفعل الشخص؟ يصلي في الوقت ثم يصلي معهم نفلا، هذا الذي وردت فيه السنة في قضية خروج الوقت، يصلي هو في الوقت منفردا ثم يصلي معهم تطوعا، حتى لا يعني كما يقال يخالف الجماعة ويساء في الظن وقد يعرض نفسه للعقوبة. أما إذا قامها ولاة الجور أو قامها الخوارج، قاموا الجمعة، فإنه يصلي معهم الجمعة ولا يعيدها. نعم، كم باقي يا أبو محمد؟ إذن نكتفي بهذا القدر.